من الظاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أنه في مسألتنا من باب تكميل الفائدة نبحث أربع قضايا. القضية الأولى تقدمت فيما سبق وكان مضمونها أن المورد هل هو من مصادق المرسل المنجبر بفتوى المشهور أو ليس من مصادق ذلك. انتهينا إلى أنه ليس من مصادق ذلك في بيان تقدم ولا نكرر. الآن محاضرتنا الجديدة إن شاء الله القضية الثانية. وأما بالنسبة إلى أن المرسلين هل هما ناظران إلى تحمل الشهادة أو إلى أدائها؟ فقد اختار السيد الخوئي في المعتمد الجزء الرابع صفحة 116 أنها ناظرة أنهما ناظران إلى تحمل الشهادة. ولم يذكر وجها لذلك سوى أن المتعارف بين المسلمين هو الإشهاد حالة العقد إما بنحو الاستحباب كما هو عندنا أو بنحو الوجوب كما هو عند غيرنا. والمرسلان لا يريدان بيان شيء أكثر من ذلك. هذا ما أفيد. ولكن قد يقال إنهما ناظران إلى أداء الشهادة بعد تحملها، وذلك لبيانين. البيان الأول التعبير بكلمة على في مرسل ابن شجرة، حيث ورد هكذا: في المحرم يشهد على نكاح محلي. إن التعبير بكلمة على يدل على أن المنظور هو أداء الشهادة بعد تحملها، لأنه لو أريد نفس التحمل فلا داعي إلى الاستعانة بكلمة على، بل كان المناسب حذفها، وذلك بأن يعبر هكذا: في المحرم يشهد نكاح محل، أي يحضر نكاح محل. إذن الاستعانة بكلمة على تدل على أن المقصود هو الشهادة على ما سبق، وليس المراد نفي الحضور العاقل. هذا البيان الأول. لا، من حيث الترتيب الصناعي والهذا صحيح، وهيك انت سلم صناعه شنو هيك. اذا واحد يعرف يعبر زين لغوي ويعرف يعبر زين على ما يجيب، وانما يقول يشهد نكاح محدث، ما يجيب على انما ياتي بها العارف باللغه عندما يقصد اداء. فهذا الجواب حينئذ يصير. بعدين سوي نجاوب ان شاء الله بعد. انا ساقول قد يبين، هو ترى حشينا فقط، احنا نريد نعرف الان في محاضرتنا هذه نكات، بعض النكات العلميه والفوائد العلميه، والا هو اصل البحث في الحقيقه هما مرسلان وما كذا، بس هالنكات العلميه نافعه ومفيده فتح لنا. البيان الثاني انه ورد في المرسل الثاني ايضا تشبيه المورد بالمحل الذي بالمحرم الذي يشير بصيد على محل. ومعلوم أن دور الإشارة دور المثبتية، فهناك صيد في الخارج وبالإشارة يراد التنبيه على أنه موجود هنا، فدور الإشارة إذن دور المثبتية لما هو متحقق، ولازم ذلك أن يكون المشبه هو كذلك، يعني الشهادة المنهي عنها هي من هذا القبيل، يعني دورها دور المثبتية. وذلك لا يكون إلا في أداء الشهادة وليس في تحملها، إذ لو كان المقصود هو حضور العقد والتحمل فالتشبيه المذكور يكون غير مناسب. ومع الفارق، فلأجل حفظ وجه الشبه يلزم أن نفترض أن المشبه، أعني الشهادة في عقد النكاح، قد قصد منها التحمل الأداء وليس التحمل. هكذا قد يستدل على أن المنظور في المرسلين هو الأداء دون التحمل. وقبل أن نجيب عن هذين نود الإشارة إلى هذه النكتة، وهي لما لا نتمسك بالإطلاق، ونقول إن المقصود في المرسلين هو الأعم من التحمل والأداء. والجواب عن ذلك إن الإطلاق فرع وجود الجامع بين الفردين، وينصب الحكم على الجامع من قبيل الرقبة التي هي جامع بين المؤمن والكافر، فينصب الحكم بالعتق عليها، وهذا بخلاف المقام، فإنه لا جامع بين أداء الشهادة وبين تحملها حتى ينصب الحكم على ذلك الجامع. إذن المقصود أحد الفردين، وباتضاح هذا نعود إلى البيانين ونقول: أما البيان الأول فيرد عليه، وهو التعبير بكلمة حلا، فيرد عليه أولا إنا ذكرنا في أبحاث سابقة أن التدقيق الزائد، وأنه عبر بالواو دون الفاء أو بالعكس، أو عبر بعلى دون غير ذلك، وهكذا. إن هذه التدقيقات الزائدة التي يتسامح الإنسان العرفي بلحاظها، والمفروض أن الأئمة قد جوزوا عليهم السلام، قد جوزوا النقل بالمعنى. إن هذه التدقيقات الزائدة شيء في غير محله، وإذا قبلنا هذه الكبرى نقول في المقام: إن اللغة بمستواها الدقيق، وإن سلمنا أنها تقتضي بلحاظ التحمل التعبير بعلى، وبلحاظ العفو لغة تقتضي بلحاظ الأداء التعبير بكلمة على، وبلحاظ التحمل حذف كلمة على، نسلم هذا، ولكن نقول إن الإنسان العرفي يتسامح من هذه الناحية، فنحن قد نعبر بكلمة على ونقصد من ذلك التحمل دون الحضور، التحمل دون الأداء، بل إن السيد الماكن في المسألة عبر بكلمة على، وهو يقصد التحمل والحضور دون الأداء. إن هذه قضية يتسامح من ناحيتها ولا يلتفت إليها ولا ينبغي للفقيه أن يبني استنباطه على تعبير يتسامح فيه. وقد قلنا سابقا ان هذا مطلب سيال ينتفع به في موارد متعددة. هذا اولا. وثانيا ان كلمة على لا توجد في بعض نسخ الحديث، فصاحب الجواهر في الجزء 18 صفحة 301 والشيخ النراقي معاصره، معاصر صاحب الجواهر الشيخ النراقي معاصر في الجزء في مستند الشيعة الجزء 11 صفحة 362 نقل الرواية من دون كلمة على، وهذا يدل على أن نسخة الحديث التي عندهما لا تشتمل على ذلك، فالنسخ مختلفة ومعه لا يمكن الجزم بكون المرسل ناظرا الى الاداء دون التحمل. وثالثا انه لو نظرنا الى المرسل الاول لوجدنا ان التعبير فيه هكذا، المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد، أي ولا يشهد النكاح، وهذا واضح في إرادتي، في إرادة ماذا؟ التحمل. وإذا كان في المرسل الثاني إجمال فيرتفع بظهور هذا، نعم لو فرض أن المرسل الثاني ظاهر في إرادة الأداء بينما المرسل الأول ظاهر في إرادة التحمل، فماذا نصنع آنذاك؟ القضية علمية ترى أريد أن أشير إليها. فماذا نصنع آنذاك؟ إن المناسب هو الحكم بعدم جوازهما معا، يعني لا تجوز الشهادة بمعنى التحمل ولا الشهادة بمعنى الأداء. نعم لو علمنا بأن الاثنين معا ليس شبولا ليس لمحرم على المحرم، لو فرضنا، لو أريد أن نكات علمية أريد أن أبين، فمع ذلك يحرم كلاهما ولكن من باب العلم الإجمالي، الذات يدل على أن المحرم هو الحضور، وهذا يدل على أن المحرم هو الأداء، فيحصل علم إجمالي بحرمة أحدهما، فيلزم تركهما من باب منجزية العلم الإجمالي. نعم أستدرك وأقول هذا يتم، أي تشكل العلم الإجمالي بناء على أن العبارة هي بنحو المبني للمعلوم، أي هكذا، ولا يشهد أما لو احتملنا أنها بنحو المبني للمجهول، أي ولا يشهد، يعني ولا يجعل شاهدا، فيكون التحريم منصبا علينا على الزوجين، وأنه لا يجوز لهما أن يشهد المحرم على العقد، إنه إذا احتملنا هذه القراءة فسوف يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. إذ سوف يصير العلم المذكور علما، إما بحرمة التحمل والأداء على المحرم، أو بحرمة ثابتة علينا ثابتة على الزوجين، فيصير العلم الإجمالي علما، بتوجه التكليف إما إلى نفس المحرم لأن لا يجوز له الحضور ولا الأداء، أو بحرمة متوجهة إلى غيره. ومثل هذا العلم الإجمالي لا ينجز، لأنه ليس علما، لتوجه تكليف بنحو الجزم إلى شخص واحد، بل هو في روحه يرجع إلى الشك البدوي، وأن التكليف هل متوجه إليه أو لا. نظير مسألة الثوب المشترك، إذا رؤي فيه قطعة مني فإنه سوف يعلم الأول لأنه إما أن يجب عليه الاغتسال أو يجب الاغتسال على صاحبه، وهذا ليس علما إجماليا بتوجه التكليف، وإنما هو شك بدوي، إذ كل واحد يشك في توجه وجوب الاغتسال إليه. ولذلك لا يكون منجزا، ومقامنا من هذا القبيل. فإن العلم الإجمالي يكون منجزا لو لم ندخل في الحساب قراءة المبني المجهول، أما إذا أدخلناها في الحساب فسوف يتحول المورد إلى الشك البدوي، نظير مسألة الثوب المشترك، وهذا من المطالب الظريفة التي يجدر الالتفات إليها. ولكن في نهاية حديثنا هذا نقول كل هذا ذكرناه من باب الفوائد العلمية، وإلا فالمرسلان ظاهران في إرادة الحضور والتحمل، لأن إرادة الأداء تحتاج إلى مؤنة زائدة وبيان زائد، وحيث إن المؤنة الزائدة مفقودة فيحمل ذلك على التحمل. على أن الروايتان مرسلتان كما ذكرنا، وهما ساقطان عن الاعتبار في حد نفسهما، هذا بالنسبة إلى البيان الأول. وأما البيان الثاني، أعني الاستحانة بالتشبيه، فيمكن أن يقال إن هذا شيء جميل، ولكنه مبني على أن الفقرة الأخيرة قد ذكرت من باب التشبيه وتتمت الحديث السابق، أما إذا احتملنا أن تكون جملة مستقلة وقد ذكرت كرواية ثانية، وكأنه يراد أن يقال توجد رواية بهذا اللسان تقول المحرم في المحرم يشهد على نكاح محلين، قال لا يشهد، هاي رواية. ويوجد شيء آخر قاله الإمام بشكل مستقل لا ربط له بما سبق، وهو يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل، إنه إذا احتملنا أن ذكر الجملة الثانية ذكر لشيء مستقل فيبطل بذلك البيان الثاني أيضا. والخلاصة من كل هذا إن إثبات كون المرسلين ناظرين إلى حالة الأداء شيء مشكل لوهن البيانين المذكورين، والأرجح حملهما على التحمل والحضور لما أشرنا إليه من أن إرادة الأداء يحتاج إلى مؤنة وبيان زائد، وحيث إن ذلك مفقود فيلزم الحمل على التحمل والحضور. هذا كله بالنسبة إلى الجهة الثانية. الجهة الثالثة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.